السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء يتجدد مع يوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نتتبع فيه إيقاع الحياة في يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم النبوي. لا تزال أرواحنا وقلوبنا وجداننا هناك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم نستتم خبر ذلك الحوار الجميل الذي أجراه نبينا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. جمارة النخل، قلب النخل، قلب النخلة الشحم اللي جواها في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يسأل أصحابه ويقول لهم، وكانوا 10 حوله، أصغرهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وجلة الصحابة، فيسألهم صلى الله عليه وسلم قائلا: إن من الشجر شجرة لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هي مثل المؤمن، أخبروني ما هي؟ ما هي الشجرة التي لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وهي مثل المؤمن؟ سؤال موجه إلى 10 الحضور. الصحابة رضوان الله عليهم ذهبت أذهانهم كل مذهب في الشجر اللي حول المدينة في بوادي المدينة. تخيل واحد منهم يقول: يا رسول الله، هي الحلفة، فيقول السلام: لا. فيقول الثاني: يا رسول الله، هي الطرفة، فيقول سلم: لا. فيقول الآخر: يا رسول الله، هي السمر، فيقول سلم: لا. فيقول الآخر: أنا عرفت يا رسول الله، السلم، فيقول سلم النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فبعد أن وقعوا في شجر البوادي وكلها الرسول يقول لا لا لا، تحفزت النفوس لتعرف ما هي هذه الشجرة التي فيها هذه البركة وهذا الخير وهذا الثبات وهي مثل المؤمن، ما هي؟ أخبرنا أنت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة، هي مثل المؤمن، أصلها ثابت وفرعها في السماء، لا يتحات ورقها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، عطاؤها وثمرها قوت، قوت تعمر به الأرض وتعيش به مدن وأمصار وأمم، فهي مثل المؤمن، ثباتها رسوخها سموقها، والنخل باسقات لها طلع نضيد. هذا المنظر الجمالي مثل للمؤمن، هذا الرسوخ مظهر للمؤمن، مثل للمؤمن، هذا العطاء الذي هو قوت مثل للمؤمن. الشيء العجيب يا أحبابي ما أشار إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان هو أصغر الحضور، يقول: وقع في نفسي أنها النخلة، فأردت أن أقول: يا رسول الله، هي النخلة، فنظرت إذا هذا أبو بكر وهذا عمر وجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر واحد فيهم، فاستحييت. فقال النبي: هي النخلة. يقول ابن عمر: فقلت لأبوي بعدين بعد ما رجعنا للبيت: والله يا أبتاه، إنه وقع في نفسي إنها النخلة. قال: طيب ليش ما قلت إنها النخلة؟ قال: استحييت. قال: لأن تكون قلتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من كذا وكذا وكذا. يعلم عمر ابنه على المبادرة. الشيء العجيب اللي يلفت نظري، والرسول يسألهم ويقول لهم: أخبروني ما هي؟ إن كل مشتقات النخلة كانت موجودة عندهم في المسجد، كانوا في المسجد ومشتقات النخلة عندهم، فعمود المسجد كانت جذوع النخل أمام عيونهم، جريد النخل كان هو سقف المسجد، فسقف المسجد كان جريد النخل، فهم إن نظروا إلى الأعمدة فهي جذوع النخل، وإن رفعوا رؤوسهم إلى سقف المسجد فهو جريد النخل، وإن نظروا لذلك الحبل الممدود فعليه عذق النخل، كان عذق النخل يعلق في المسجد، فمشتقات النخلة كلها كانت موجودة عندهم في المسجد، عذق النخل، جذع النخل، جريد النخل، كله عندهم في المسجد. يقول لهم انتبهوا، قولوا النخلة، قولوا النخلة. والأعجب من ذلك أن الأنصار رضوان الله عليهم هم أهل النخل، يعني غراسهم وشجرهم في المدينة هو النخل، ومنتجهم هو ثمر النخل، ومع ذلك غاب عنهم أن يقولوا النخل. ويبدو أن طريقة النبي في طرح السؤال كانت محفزة ليذهب الذهن كل مذهب. لكن تخيلوا بعد أن قال النبي هي النخلة، هل يمكن ينسون هذا الجواب؟ كلا. ولذلك حفظ عبد الله بن عمر المشهد كامل، المشهد كامل، حفظ المشهد بأسئلته، بمن فيه، بطريقة النبي في التحفيز، بجواب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. إنها الطريقة النبوية في إيصال المعلومة. ولذلك لاحظ يا أحبابي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتمد في مجلسه النبوي في مسجده في ضحاه في ذلك المجلس، لم يكن يعتمد في التعليم الأسلوب الإلقائي المباشر أحادي الاتجاه، لكن كان يعتمد الأسلوب الحواري الذي يشرك المتلقي في استنتاج النتيجة، يشرك المتلقي في الوصول إلى المعلومة، يجعل أصحاب رضوان الله عليهم شركاء في تحصيل المعنى. وهذه الطريقة التعليمية الجميلة هي مع الأسف ما يغيب في تعليمنا، سواء في مدارسنا ولا في بيوتنا مع أولادنا أو في طريقة دعوتنا وتعليمنا، نحن نعتمد الأسلوب الأحادي. طيب أشرك المتلقي في وصول النتيجة. لاحظوا في كل الأمثلة التي ذكرتها لكم ومرت معنا في هذا المجلس وتربينا فيها بالأسلوب النبوي، كيف كان أسلوب الحواري والاستنتاجي وإشراك المتلقي في الوصول للمعلومة هو ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان هذا المجلس النبوي عامر بهذه المعاني العظام، بالمعلومات العظام الجميلة. لكن هذا المجلس لم يكن فقط مجلس إلقاء معلومات واستنتاج معلومات، كان مجلس حياة، كان مجلس حيوية فيه تفاعل مع حياة الصحابة رضوان الله عليهم. ومن ذلك إن النبي وهو في هذا المجلس الجميل كان الصحابة يأتون إليه بأولادهم المواليد، يعني من ولد له مولود يأتي به يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه ذلك ومع أصحابه يعلم علما أو يربي على معنى، وإذا بأحد الصحابة يأتي يحمل طفل رضيع ليقول يا رسول الله ها بني أتيت به إليك ليحظى ببركتك، فيتلقاه النبي ببشر واستبشار ويضعه في حجره المبارك، يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويضع الصبي في حجره ويضعه باهتمام ويتلقاه بحفاوة. فالصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ولي النبي صلى الله عليه وسلم والصبيان في حجره أقاصيص جميلة وأخبار حلوة، منها أن أبا أسيد الساعدي رضي الله عنه ولد له مولود فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى به أين وضعه النبي؟ وضعه في حجره بحفاوة، وأثناء ما النبي جالس انشغل بشيء بين يديه. أتخيل أن واحد من الصحابة عنده أمر مهم فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وطريقة النبي إذا كلم أحد أنه يقبل إليه بكله، فانشغل النبي بهذا الشأن والصبي لا زال في حجر النبي وعلى فخذه. فلما رأى أبو الصبي اللي هو أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه انشغال النبي كأنه كره أن يظل الصبي في حجر النبي والنبي منشغل، فحمل الصبي برفق وأرسله للبيت. لاحظوا الشيء العجيب، ما أن فرغ النبي من شأنه اللي كان منشغل به والحديث الذي كان يجري معه حتى التفت تفقد الصبي، فلم يجد الصبي على حجره، فقال أين الصبي؟ يسأل أبوه أبو أسيد رضي الله عنه، قال أين الصبي؟ قال يا رسول الله أقلبناه، يعني رجعناه للبيت. ويا لله ما وقع هذا السؤال على نفس أبي أسيد رضي الله عنه، إن النبي مهتم في ولده بحيث أنه يوم فقده قال وينه وتساءل عنه بلافة، أين الصبي؟ أقلبناه يا رسول الله. قال ما اسمه؟ وش سميته؟ قال سميناه فلان. قال لا بل اسمه المنذر. وكأن النبي رأى أن اسم المنذر أجمل من الاسم اللي سموه به، لأنهم كانوا يسمون أسماء أحيانا ليس فيها جمال، وإنما تكون إرث الآباء، مثل يسمون حمار أو جحش أو صخر أو جندل، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم اللي له دلالة. قال باء لا بل اسمه المنذر، فسمي المنذر ابن أبي أسيد الساعدي. بل الشيء العجيب، اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي، إن النبي أحيانا يؤتى بالصبي، ونعرف رقة حال الصحابة ذاك الوقت، وطبعا يأتون بصبيانهم كما خلقهم الله، يعني عليهم فقط اللفات التي يلف بها، أما ما يجعل من الحفايض وغيرها ما كان موجود. فأحيانا يؤتى بالصبي ويوضع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فربما بال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم لا يفزع ولا يتقذر، وإنما يأمر بماء فيسكب على مكان البول، ويظل الصبي محل الحفاوة ومحل الرعاية. باقي السؤال والتساؤل، لما يأتي الصحابة بأبنائهم؟ وما الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يؤتى إليه بأبناء الصحابة؟ وهل هناك فعاليات أخرى في المجلس غير هذا؟ نعم، في فعاليات وكثيرة في هذا المجلس وجميلة في هذا المجلس. في الحلقة القادمة إن شاء الله.